اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كان الكلام في الفرع الذي أفرده المصنف لبيان الموقف في مسألة التكسب بالأرواح الطاهرة، وذكر ثلاثة وجوه لبيان الجواز، ووصل كأنه إلى جواز التكسب بالأرواح الطاهرة، ثم عقبه بأن هناك قول لعله يظهر من بعض عبائر الشيخ المفيد وأيضا من سلار بأنه يرى حرمة التكسب بالأرواح الطاهرة، ثم قال المصنف بأن لا أرى دليلا يصلح لهذه الدعوة إلا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والنبوي المشهور وبعض العمومات. تعرضنا في الدرس السابق لتقريب الدلالة بهذه الآية الشريفة وإشكال المصنف عليها، وما ذكر من باب التمحيص والتدقيق في إشكال المصنف، ثم ذكرنا إشكالا ثانيا، فكان عندنا الاستدلال بالآية، تقريب الاستدلال بالآية يبتني على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أن الأرواث من الخبائث، مقدمة ثانية أن الآية تدل على تحريم منافع الخبائث مطلقا أو الظاهرة، والمقدمة الثالثة أن البيع من المنافع، من منافع الخبائث. الإشكال الأول والإشكال الثاني كل منهما كان ينصب لمناقشة المقدمة الثانية. شين المقدمة الثانية كانت؟ أن المحرم بمقتضى الآية جميع المنافع أو الظاهرة. إشكال المصنف كان يقول لا، الآية ظاهرة في تحريم خصوص الأكل. ثم الإشكال الثاني أيضا قرب أن الآية ظاهرة في خصوص الأكل. هذا واضح إن شاء الله. بقي هناك إشكالان لا بأس بذكرهما من باب التوضيح، على اعتبار أنهما يصبان في مناقشة مقدمات أخرى. الإشكال الثالث على تقريب الاستدلال بالآية أن لو سلمنا بالمقدمة الأولى وهي أن الأرواث من الخبائث، وسلمنا بالمقدمة الثانية وهي أن الآية تحرم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة، لكن لا أسلم المقدمة الثالثة وهي أن البيع من المنافع. المنافع مصطلح قد يكون ورد في بعض الروايات، ولكن لم يتصدى الشارع لبيانه كي يكون هو بنحو الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. فإذا لم يكن للشارع بيان في معنى المنافع، فحينئذ نأخذ معنى المنافع من العرف. أي عنوان يرد في لسان الشارع، خذها قاعدة، أي عنوان يرد في لسان وخطابات الشارع إذا لم يتصدى الشارع هو لبيانه وتعريفه وتحديده وتوضيحه، فيلتجأ في معرفته إلى العرف. فسكوت الشارع عن التصدي لبيان المصطلح الفلاني أو العنوان الفلاني هذا يعني أنه يكتفي بما عند العرف من المعنى. فإذا ورد في بعض الروايات إذا كنت تنتفع به أو إذا كان ذا منفعة أو نافعون، وبالتالي ما هو المراد من المنافع؟ لنرى أن البيع من هؤلاء. ذكروا بأن الشارع لم يتصدى لبيان المنافع، لم يقل هذه منفعة وتلك ليست منفعة. إذن لابد أن نرجع إلى العرف، فنسأل العرف ما هو معنى المنفعة عندك يا أيها العرف؟ نجد أن العرف يرون المنافع بمعنى استعمالات الأعيان، هذه العين في مقام استعمالها والاستفادة منها في كل تلك الموارد، في كل مورد يعتبر منفعة. فبالنسبة للأرواث مثلا، سواء كانت منافع ظاهرة أو غير ظاهرة، التسميد بها استعماله فهو منفعة، إحراقها للطهي ومشاكل والتدفئة منفعة استعماله، أكلها عند الضرورة ومشاكل منفعة استعماله، كذا كذا كذا. أما البيع بنظر العرف لا يعد البيع من منافع العين، هو من المنافع، البيع من المنافع، لكنه من منافع بمعنى أن ترجع بالفائدة للبائع أو للمشتري، لكن ليس هذا المقصود من المنفعة، مو مطلق المنفعة، وإنما التي يقصد بها في تقريب الاستدلال أن المنفعة وصف للعين، لأجل أن تكون العين المحرمة مسلوبة المنافع، يعني مسلوبة جواز استعمالها في تلك الاستعمالات. فنسلم أن الآية تدل على أن التحريم للخبائث، وأن الأرواث من الخبائث، وأن الآية حرمت جميع المنافع، لكنها لا تحرم البيع، لأن البيع لا يكون من المنافع، من منافع العين. واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، يقول أسلم بالمقدمة الثانية والثالثة، لو سلمنا بأن الآية دالة على تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة، وسلمنا أن البيع من المنافع، لكن لا أسلم المقدمة الأولى، وهي المقدمة الأولى أن الأرواث من الخبائث، هذا ما أسلمه، لأن الآية بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث لم يتضح أن المراد من الخبائث خصوص ما فسرتم في الاستدلال بأنه الاستقباح أو الاستقدار العرفي، استخباث عرفي، وإنما المقصود من الخبائث بقرينة آيات أخرى بمعنى الضرر. فهناك بعض الآيات مثلا ورد وكانوا يعملون الخبائث، في بعض الروايات فسرت أنهم يعملون الزنا والسرقة ومشاكل من المعاصي، فالقرآن أطلق الخبائث على الأعمال المتصفة بالحرمة منه تعالى، حرم الزنا ففعلوه فقال هذه خبائث، حرم السرقة ففعلوه أطلق عليه خبائث، إذن الخبائث بمعنى ما فيه الضرر يفعل. في الآية الأخرى وكانوا يعملون الخبائث، يعني كانوا يعملون الأعمال التي فيها ضرر، فالآية ربما تكون ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الأفعال التي فيها ضرر، ولا أقل من الإجماع. ما أدري الآية ما بها ظهور في خصوص ما قربتم به الاستدلال، قد تكون هي ناظرة كما في الآيات الأخرى بمعنى الضرر، وإذا كانت بمعنى الضرر ويحرم عليهم الخبائث بمعنى يحرم عليه الأفعال التي فيها الضرار، حينئذ لا يمكن تتميم الاستدلال، لأن الدليل لا يثبت موضوعا. من قال أن الخبائث ضرر بمعنى بيعها ضرار، تسميد بها ضرار، أكلها ضرار؟ من قال هذا؟ إثبات الموضوع أو صدق الموضوع لابد أن يكون من خارج الدليل، أن يأتي الدليل مثلا ويقول الخمر حرام، غاية ما هنالك هو تعلق الحرمة بعنوان هو خمر، أما أن الدليل يثبت ما هو الخمر، يثبت لي حقيقة الخمر؟ لا. يثبت لي وجود الخمر؟ لا. كذلك يحرم ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الأفعال التي فيها ضرار، وبغاية ما هنالك أن الحرمة تعلقت بالأفعال التي فيها ضرر، أما ما هي الأفعال التي فيها ضرر هذا ما بينت الآية. نعم نحتاج إلى بيان، وقد يكون أكو رواية أخرى، فعلى المستدل أن يروح يكون يجيب تقريب آخر بعد. ثم الآية أيضا لا تثبت أن بيع، إحنا كلامنا بيع الأرواث الطاهرة، الآية بالنتيجة لا تثبت أن بيع الأرواث الطاهرة ضرر، فحينئذ يسقط استدلال بهذه الآية. واضح إن شاء الله. هذا ما يخص الاستدلال بالدليل الأول وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. الدليل الثاني اللي يمكن أن يذكر مصنف يقول لا أجد شنو تعبيره ولا أعرف مستندا إلا يذكر ذني ويناقش ما يمكن أو يحتمل أو يتوهم أن يكون دليلا لحرمة المعاوضة على الأرواث الطاهرة هو النبوي المشهور المتقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قل فلعله يأتي بأنه الأرواث محرمة فبالتالي محرم ثمنها. مناقشته هذا واضح جدا. أولا أين هذا التحريم الذي انصب على الأرواث؟ إحنا كلامنا هذا النبوي المشهور أخذنا من عدة ملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة الثمن. ما حرم بدليل آخر مستقل ما حرم شي يكون يحرم ثمنه بمعنى المعاوضة عليه غير صح، لكنه كون الثبت لي الملزوم بدليل آخر كي يثبت اللازم كون الثبت للحرمة. ولذلك في المطالب السابقة كان المصنف شنو مثلا في الأبواب وين صب البحث هل يحرم شربها أو لا يحرم، فتح مسألة فرعية ثانية. صحيح هي نجسة صحيح هي طاهرة هذا شيء آخر، لكن يحرم إذا ثبت حرمة الشرب، فحينئذ يأتي إن الله إذا حرم شيئا بالتالي هذا صار حرام فيحرم ثمنه. أما في المقام أين الدليل على حرمة الأرواث؟ عندي دليل يقول تحرم الأرواث، عندي دليل يمنع من استعمال الأرواث، ما عندي دليل. نعم قد يكون هناك أدلة بالعمومات وما شاكل تحرم الأكل، فغاية ما هناك أنا عندي شنو حرمة أكل الروث الطاهر. إذا هكذا حينئذ المناقشة واضحة، الضابطة حينئذ لا تنطبق، لأن الضابطة تقول أن الله إذا حرم شيئا يعني حرم جميع المنافع أو حرم المنافع الظاهرة، والأكل ليس من المنافع الظاهرة للروث، فيكون منزلته بمنزلة الطين. صحيح أن أكل الطين محرم، لكن الأكل بالنسبة للطين إما منفعة نادرة أو ليست منفعة أصلا، فبالتالي ما يكون داخل في ضمن الحديث إن الله إذا حرم شيئا، لأنه معناه إن الله إذا حرم شيئا حرم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة. وهنا في المقام ما عد الأرواث لم تحرم جميع المنافع ولم تحرم المنافع الظاهرة، غاية ما هنالك حرم أكلها، والأكل إما أن لا يعد من منافع الأرواث أصلا أو من المنافع النادرة. على كل تقديرين على كل التقديرين ما مشمول للحديث. إذن نفس النبوي أيضا لا يكون شاملا لمورد البحث فيكون مستندا لتحريم المعاوضة على الأرواث الطاهرة. وأما الوجه الآخر الذي يمكن أن يذكر وهو ما يفهم من عموم الروايات المتقدمة من قبيل تحف العقول أو دعائم الإسلام، فالكلام الكلام فيها، فما ورد هناك إما أنه نجس فيحرم بيعا لنجاسته أو شيء من وجوه النجس فيحرم بيعه وكذا والتقلب فيه، هذا مو نجس. وإما أن يكون المراد الاستدلال بعبارة ما لم يكن فيه وجه من وجوه الصلاح، هذا ما منفي كل وجوه الصلاح منه إذ متعارف التسميد به، بل في بعض الأوقات متعارف التدفئة والإحراق لأرواث الطاهرة، فإذن لا يدخل تحت ما يكون خاليا من أوجه الصلاح. قد يكون بعض العمومات من قبيل ما كان فيه وجه من وجوه الفساد، هذا هم ما بوجه من وجوه الفساد، أي وجه من وجوه الفساد في الأرواث بعد كون العرف متعارف عندهم استعماله في بعض والانتفاع به في بعض الانتفاعات. إذن لا تلك العمومات فضلا عن عدم تماميتها سندا، وإذا قلنا بأنه يحتاج إلى جابرية فمفروغ من عدم الجابرية إذ لم نجد عامل إذا هناك قائل بالحرمة فمثل المفيد وابن سلام، هذا ما يحقق له شهرة للتحريم كي يقال أن التحريم مستند لعمومات دعائم الإسلام أو تحف العقول، لتكون الشهرة جابرة للضعف. ما عنده شهرة أصلا، بل الشهرة والدعية الإجماع على عكسه، على جواز المعاوضة عليه. فإذا ما عندي جابر للضعف، فإشكال الأول أن تلك الرواية ضعيفة ما منجبرة، ثانيا هي أساسا لا نسلم شمولها للمقام، تلك الروايات لها عناوين معينة، لم نجد واحد من تلك العناوين يمكن أن يكون شاملا للأرواث الطاهرة. فبالتالي نرجع إلى أصل المطلب، وأنه لا دليل على تحريم المعاوضة على الأرواث الطاهرة. فنبقى نحن والوجوه الثلاثة التي تقدمت من المصنف فتكون مستندا للجواز. قال: ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها كوجه أول، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الأكل، أنه المراد الأكل لا مطلق الانتفاع، وهذا قدم بينا بالدرس السابق. وفي النبوي يعني هذا معطف على شنو؟ ويرد على الأول. البعض جاء أشكال بأنه المفروض يقول وعلى النبوي، يعني ويرد على الأول ويرد على النبوي. طب الجواب واضح، هو ما مريد عطف، قد يستأنف يعني. وفي النبوي يعني فيه إشكال في النبوي، مو أنه يرد عطف استئناف إشكال جديد وغير تعبير، مو ويرد وفيه، مو مرات يقول وفيه، وفي النبوي وغيره يعني بقية العمومات. ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن، أن الموجب لتحقق اللازم وهو حرمة الثمن، ما هو؟ حرمة عين الشيء. فكن في مرحلة مسبقة أن ثبت حرمة الشيء كي تحرم المعاوضة عليه. وفي المقام ما عندنا دليل على حرمة الأرواث. ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن، ما هو الموجبة؟ أن الموجبة اسم أن الموجبة خبرها حرمة عين الشيء، فعين الشيء إذا حرمت يلزمها حرمة البيع، بحيث يدل على تحريم هذا الموجب لحرمة الثمن، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة ليكون مصداقا وشنو مندرجا تحت النبوي. ومن ان قلت قف ومحرم الاكل، ومنفعه الراوث ليست هي الاكل، حتى تقول هو محرم الاكل فبالتالي محرم الاكل يحرم ثمنه. يجاوب المصنف يقول ومنفعه الراوث ليست هي الاكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. اذا قلنا بانه طب عندنا تحريم على الأكل، نقول هذا نفس الطين، إما أنه ليس بمنفعة أو منفعة نادرة. واضح إن شاء الله. هذا ما في المسألة الثانية، به يتم الكلام في مسألة التكسب بالعذرة والأرواث. ينتقل المصنف للحديث في المسألة الثالثة من العنوان النوع الأول. النوع الأول اللي هو شنو؟ التكسب بالأعيان النجس. عنوان الأول كان هو شنو؟ الأبوال. عنوان الثاني العذرة. العنوان الثالث الدم. هل يحرم التكسب بالدم أو لا يحرم؟ المصنف في المقام يذكر للحرمة دليلين، أو دليل ترقي ودليل ثاني. يذكر أولا أن حرمة المعاوضة أو البيع للدم دليله عدم الخلاف المحصن، لا خلاف في عدم بيع الدم، هذا عدم الخلاف شنو محصل؟ بل يترقى، بل الدعية الإجماع، فيكون عنده إجماع منقول كما في النهاية للشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، الدعية وجود إجماع. لكن في الدليل الأول بالدقة شنو عبر عنه؟ عدم الخلاف المحصل. نترقى نقول أكو، بل أكو إجماع، لكن هذا الإجماع منقول. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني العمومات المتقدمة من قبيل أو شيء من وجوه النجس، والدم نجس، فيندرج تحت ضابطة أو شيء من وجوه النجس، فبالتالي تترتب عليه إذا كان نجس ما ترتب عليه في تلك الرواية دعام الإسلام أو تحف العقود، وبالتالي يحرم أكله وكذا، والتقلب فيه بعض العبارات كانت متضمنة لحرمة البيع، بعض العبارات من نفس التقلب فيه، نفس التقلب فيه كان يشمل البيع. فبوجه ثاني هو العمومات المتقدمة حيث يصدق ببعض عبائرها على المقام، أما من جهة كونه نجس أو عدم وجود، عدم وجود وجه من وجوه الصلاح، إذ الدم لم يكن له منفعة متعارفة آنذاك إلا قد يكون من قبيل التسميد وكذا، ولم تكن هي يعني على مدى العصور الأسر عبر عنهم الأطباء أو الذين يهتمون بالصحة يعتبرون استعمال الدم في الاستعمالات التي لها مساس بالإنسان فيها ضرر، فيها فساد للبدن، فبالعمومات المتقدمة يكون المقام مشمول. قال المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلافين. خب تعبير المصنف هسه بلا خلافين بعد واضح يعني مراده شنو؟ هذا محصل. بل عن النهاية للشيخ الطوسي وشرح الإرشاد لفخر الدين، هو هم يدري الإرشاد لا راح نلقيه ولا عدنا وكذا، فالمن هو لفخر الدين، والتنقيح كتاب التنقيح للفاضل المقداد، المقداد السيوري، شنو دول عندهم؟ بل عنهم الإجماع عليه، يعني الإجماع على حرمة المعاوضة على الدم. هذا الوجه الأول ستعتبر واحد اثنين كه.
يعني أم راح تكون قرينة البارحة استخدمنا قرينة في الأربعة
سنة بل صح
راح تكون يعني
أول نعم أي سلطة أي وبعد ماذا اللي يفسر لا خلاف في بداية الكلام الناقب بالإجماع بعد ماذا يكون يوضحه قد يكون عندهم قرينة ما أدري. ويدل عليه الأخبار السابقة، الأخبار اللي قدمها باب التيمم وبيان ضابطة هي بعد تشملها، خصوصا تحف العقول اللي بيها أو وجه من أو شيء من وجوه النجس. شلون؟
يعني بلا خلاف
أي
اعتبر دليل لو منا بد الدليل
منين منا؟
ويدل عليه الأخبار يعني بس
لا ليش دليل؟ سيجي يعني ما أدري إذا عندكم سؤال خل أشوفه لو تنتظرون ورا من ها المصنف إلى هنا اكتملت عبارته وراح يتضح أنه يقسم الحديث في الدم إلى قسمين، هذا الكلام في الدم النجس راح يجي يذكر فرع يتحدث عن الدم الطاهر، فإذا في الشق الأول حديثنا عن الدم النجس، هل أن المصنف يستدل بكلا الدليلين بانضمام كل واحد للثاني بحيث يكون دليل واحد؟ لو هن دليلين صخب المذكور في عبائر الشراح والتعليقات أنه عندنا دليلين والبعض يجي يناقش كل دليل على جهة، إذا على البيان اللي ذكرنا أول شيء عندنا دليلين المصنف يستدل بالعدم الخلاف أو الإجماع المنقول وبالأخبار، فمن نجد نناقش واحد واحد يقول إيه خلاص صحيح الأول لا خلافه أو حتى لو إجماع كل منهما واضح المدركية لا أقل من احتمال المدركية، والإجماع أو عدم الخلاف إذا كان محتمل المدركية ما ينهض إلى مستوى الحجية، ليش؟ المدرك عندنا اللي هو هاي الأخبار الروايات، فمن نجي للأخبار إحنا بعد نشوف نستنتج منها الحرمة لو ما نستنتج منها الحرمة. استنتجنا الحرمة فيكون الدليل هو الأخبار مو الدليل الإجماع أو عدم الخلاف. ما استنتجنا الحرمة ما نقول بالحرمة بعد، لا الدليل هذا عدم الإجماع تام عدم الخلاف تام ولا الروايات تام. فدائما مشكلة الإجماع المدركي ما هي؟ أنه يفترض الفقيه المدرك عنده، فهو بعد يبحث في المدرك يحصل الحكم من دون الرجوع للإجماع. واضح؟ والدليل الثاني واضح شيخي؟ والدليل الثاني اللي هو الأخبار، واضح الأخبار المتقدمة ضعيفة بلا أشكال. في بداية الشروع ذكرنا كل واحدة من الروايات وما يرد عليها من إشكالات، وأن أول إشكال بها هو سند ما كل الروايات الأربعة المتقدمة تحف العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي والنبوي المشهور كلها كانت مرسلة. فإذا هي لوحدها مو ناهضة لتكون دليل على التحريم، والمشكلة شنو؟ سندية. إذن بناء على هذا كلام المصنف مو تام ولا يصلح لأن يقول بحرمة المعاوضة على الدم، إلا اللهم أن يقال بأن المصنف لم يرد الاستدلال بكل منهما مستقلا، وإنما يريد أن يستدل بكل منهما بالنحو الذي أجاب به على السبزواري حينما استشكل في الكفاية. إذا تذكرون هناك استشكل قال بأن هذا الحكم مشكل إن لم يتم الإجماع. مصنف فهم شنو قال له؟ أحسنت، إشكال في محله حسن، لكنه الاستدلال لا بالإجماع لوحده ليقال بأنه ما تام، ولا بالأخبار لوحدها ليقال بأنها ضعيفة، وإنما الاستدلال بالأخبار بعد جبر ضعفها بالإجماع. في المقام إجماع منقول عندنا يكفي، إذا ما نريد نترقى ونقول إجماع هو المعتمد لا أقل من عدم الخلاف. عدم الخلاف يصلح لأن يكون شهرة، والشهرة جابرة لضعف السند، فتكون حينئذ الروايات المتقدمة هي الدليل بعد جبر سندها بالشهرة أو بالإجماع المنقول. واضح إن شاء الله؟ إذا كان مراد المصنف هكذا وهو لعله هو اللي يريده، هذا هو المقصود، فحين لا يرد على المصنف ما أورد من عدم تمامية كل من الدليل. واضح إن شاء الله؟ عندكم شيء بعد؟ هذا ما يخص بالنسبة إلى أصل المسألة وهو المعاوضة على الدم النجس. ثم يذكر المصنف فرق في الدم الطاهر. اولا شنو المقصود بالدم الطاهر؟ شنو اكو دم طاهر شيخ حسن؟ دماء النفس غير سائله او غير النفس السائله. بعد
حتى
متخلف بالذبيحه. بعد جيد، فين المتحول؟
دم الإنسان
هم لا بأس، هم جيد.
انتقال
اللي إيش هذا بانتقال؟ فيصير طاهر. هذا اللي ذكرته كله صحيح، والبعض يجي يدخل ما كان مصنوعا بالمصانع الكيميائية من مصانع والمختبرات. إذا وصلنا بأنه خوف صار تصنيع دم نجس لو طاهر بالمختبر وسوينا دم صنعنا دم، شنو الدم غير هو مركب مجموعة أشياء بالمختبر سووا دم، صير لما يصير صير شنو هذا الدم؟ نجس لو طاهر؟ خلاف، بعضهم يقول نجس بعضهم يقول طاهر. على الدليل كنا نرجع للدليل اللي ثبت لنا حرمة الدم أو نجاسة الدم، عندي دليل على نجاسة الدم بعنوان كونه دم، يعني كل دم نجس. بعضهم يقول ما عندنا دليل على نجاسة الدم بحيث بالعموم كل دم نجس، ما عندنا. عندنا الدم المسفوح، والمسفوح يعني يكون يخرج من كائن حي، وهذا اللي بالمختبر ما طالع من كائن حي. الدم اللي بالروايات عندنا النجس دم الرعاف، دم الجارح، دم الذابح. ما عندنا الدم هيك على اطلاقه كل دم نجس، ما عندنا. لو كان عندنا كل دم نجس، اي نعم، تالي هذا يصدق عليه دم، لما يصدق يصدق عليه دم فهو نجس. اما اذا ما عندنا شيء عموم فهذا دم اسمه نجس طاهر. فيصير حينئذ بحثنا بالفرع الاخر شامل لما يتخلف في الذبيحه بعد التذكيه، ودماء غير ذي النفس السائله من قبيل الحيوانات اللي إلها دماء مثل السمك والتمساح وضفادع وما شاكل، مو مثل الحشرات اللي ما بيها اصلا، او يقال بانه لها سوائل اخرى من قبيل ما ادري بيها السيانيد وغيرها اللي يصير بيه مو هيموغلوبين وحديد، لا بيها نحاس. بعض الحشرات شافين يطلع منها الماده مو احمر، الماده شيء اشبه للخضره خضار. ها كيمي. على عموم يعني على العموم بالتالي عرفان قد لا يصدق عليه دم. اذا نريد نشمله فنقول الحيوانات غير ذي النفس السائله من قبيل التمساح والسمك وما شاكل من الاحجار. والدم المتحول يعني هو بحسب العرف يبقى دم، لكن الشرع ما يسلم بدم اذا انضافت الى من قبيل المنتقل في دماء الحيوانات الاخرى كما في البعوض والقراد وما شاكل. بعد العرف الشارع ما يسميه دم، وان كان عند العرف يقول هو دم، لكن الشارع يقول هذا انا ثبت عنه احكامي، الاحكام اللي ثبتتها للدم ما تثبت لي هذه الاشياء. والرابع ممكن يكون الدم المصنوع في المختبر بعد عدم القول بعمومية نجاسة كل دم، فهذه بالتالي دماء وطاهرة، هل تجوز المعاوضة عليها أو لا؟ يجي المصنف يذكر أنه فرع مستقل لبيان الحكم في هذه المسألة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله ندخل يعني ما راح نصل على مطلب، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يرحمه.